السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة، يقرأها عليكم هاشم علي مندي. قتل اليوم أحد أفراد الشرطة في الموصل وجرح اثنان بينهما شرطي عندما فجر انتحاري نفسه بالقرب من جامع وسط المدينة، كما جرح خمسة أفراد مدنيين جراء سقوط صاروخ على منطقة سكنية في قضاء الحويجة في كركوك. أمنيا أيضا، أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الانفجارين اللذين وقعا في بغداد الأحد الماضي، واللذين استهدفا مبنى لوزارة الأمن الوطني ومقر شركة أسياسيل للاتصالات، وتسببا في مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وجرح المئات. جاء ذلك في بيان لتنظيم ما يسمى بدولة العراق الإسلامية وزع اليوم، وأشارت إليه وكالة أنباء أسوشيتد بريس. قتل طفل وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في أفغانستان مستهدفا رتلا تابعا لقوات حلف شمال الأطلسي. وقال قائد الشرطة في منطقة بلاخ شمالي البلاد عبد الرؤوف تاي إن الانفجار تزامن مع مرور حافلة تقل 28 مدنيا، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا جراء الانفجار. وحمل تاي المسؤولية من أسماهم بأعداء السلام في أفغانستان، في إشارة إلى حركة طالبان والمتمردين الإسلاميين. أطلقت قوات حلف شمال الأطلسي النيتو العاملة في أفغانستان لليوم سراح ثلاثة صحفيين أفغان اعتقلوا في وقت سابق بتهمة الترويج لحركة طالبان. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر في تلك القوات قولها إن عملية إطلاق سراح الصحفيين تمت بناء على نداء وجهته وسائل الإعلام المحلية وتدخل الرئيس الأفغاني حامد كارزاي الشخصي. الصحفيان رحمة الله نايخ زاد ومحمد نادر كانا قد اعتقلا من قبل قوات النيتو، فيما اعتقلت المخابرات الأفغانية الصحفية الثالث حجة الله مجددي بتهمة الترويج لمواد إعلامية خاصة بحركة طالبان وأعمال العنف التي نفذتها الحركة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة. تقرر تمديد عملية البحث عن مقبرة جماعية في صربيا يعتقد أنها تضم رفات ما لا يقل عن 250 مواطنا ألبانيا من كوسوفو. أكد ذلك اليوم برونو فاكاريتش رئيس جهاز التحقيق الصربي في جرائم الحرب في بلغراد، وقال إن البحث سوف يستمر في موقع راسكا رودينتشا بعد العثور على رفات وفحص عينات. وتجري التحقيقات المشتركة بين صربيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو بحثا عن مقابر جماعية يعتقد أنها تضم رفات ضحايا الحرب الأهلية التي شنت في عهد رئيس النظام الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، الذي اتهم باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة خاصة في لاهاي وتوفي في محتجزه. سيداتي سادة، نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية من إذاعة العراق الحر. كشف مسؤولون في حكومة ميانمار العسكرية عن احتمال أن يسمح لزعيمة المعارضة أونغ سان سوكي التي تخضع لإقامة جبرية منذ ما يزيد عن 20 عاما بحق التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن هؤلاء المسؤولين الذين لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم قولهم إن سوكي واثنتين من مرافقاتها سيحق لهن التصويت فقط شريطة عدم مغادرة مقر إقامتهن، وربما سيسمح لهن التصويت قبل موعد الانتخابات. وكان حزب الجمعية الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تقوده سوكي، الذي فاز في انتخابات عام 90 دون يتسنى له استلام السلطة، قد قرر مقاطعة الانتخابات المقرر لها أن تجرى في السابع من شهر تشرين الثاني المقبل. من المقرر أن تتم اليوم مناقشة القرار الروسي بوقف صادراته من القمح خلال اجتماعات المنظمة الدولية الأمم المتحدة في نيويورك. وأبلغ مسؤولون في المنظمة الدولية وكالة أسوشيت بريس أن اجتماعا خاصا سيعقد هذا اليوم بهذا الشأن في مقر المنظمة الدولية بسبب الآثار السلبية للقرار الروسي هذا على وضع الأمن الغذائي في العالم، لكون روسيا أحد أكبر مصدري هذه المادة. هذا ومن المقرر أيضا بحث سبل تطوير آليات عمل تضمن المزيد من الشفافية في تبادل المعلومات حول التجارة بمحصولي القمح والرز لضمان توفيرهما ومنع ارتفاع أسعارهما نظرا لأهميتهما الاقتصاديتين. أطلقت اليابان اليوم سراح قبطان سفينة الصيد الصينية الذي تسبب في اصطدام مع قاربين تابعين لسلاح البحرية الياباني بداية الشهر الجاري بالقرب من جزيرة متنازع عليها بين البلدين. وكان الحادث قد تسبب في توتر العلاقات الثنائية، إذ ألغت الصين مباحثات مشتركة على مستوى وزاري، كما هدد رئيس الوزراء الصيني وان جياباو باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يتم إطلاق سراح القبطان. وكشفت الصين أمس عن أنها تحقق في قيام 4 مواطنين يابانيين بدخول موقع عسكري صيني سرا والقيام بالتصوير. بهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء عند منتصف الساعة.
لقاء متجدد مع مستمعين الكرام وفقرات جديدة تحفل بها ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نرجو للجميع الصحة والسلامة. سأكون معكم أنا نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك وزملاؤنا المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة، إضافة إلى البرامج والأغاني التي سيختارها لنا بيتر. بعد هذا الاستعراض سنتابع تقريرا حول إشاعة سلوك وثقافة حماية البيئة، ومن بعده سنذهب إلى محافظة المثنى لنتعرف على واقع بحيرة ساوى اليوم. أعزائي، خلال الربع الأخير من كل ساعة اعتدنا أن نقدم لكم أحد البرامج الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج مو بعيدين. خلال ساعات البث ستتوالى تقارير المراسلين من مختلف المدن، ومن مواضيعها مخاوف من تخفي جهات إرهابية تحت غطاء بعض المنظمات المدنية، وتأخر تشكيل الحكومة يترك آثاره على الحياة الاقتصادية ومشاريع الاستثمار في المحافظات، والتعليم العالي في العراق محور ورشة تدعمها اليونسكو، ومن عمان سنتابع انطلاق بطولة غرب آسيا لكرة القدم. مستمعي الكرام، أرجو أن تحظى فقرات بثنا خلال الساعة المقبلة برضاكم وتكون ذات فائدة ومتعة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي ومعها محاور ملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. طالبان يحذر من تأخر تشكيل الحكومة والكتل السياسية في مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية والشعبية، ووزارة الهجرة والمهجرين تؤكد رفضها لإعادة العراقيين قسرا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
وسط تزايد الضغوط الدولية والإقليمية والشعبية على ساسة العراقيين للإسراع بتشكيل الحكومة وتفادي حصول فراغ أمني في العراق، حذر رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة سيؤثر بشكل سلبي على الحالة الأمنية والإعمار والازدهار في البلاد. الرئيس طالباني وفي كلمة العراق التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 65 بنيويورك أعرب مساء الخميس عن أمله أن تتشكل الحكومة الجديدة في أقرب فرصة ممكنة.
نأمل أن تتشكل هذه الحكومة الجديدة في أقرب فرصة ممكنة، إذ أن أي تأخير في تشكيلها سيؤثر بشكل سلبي على الحالة الأمنية والإعمار والازدهار.
وكان الرئيس طالباني على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى بالأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وبحث معه العراقيل التي تحول دون الإسراع في تشكيل الحكومة. بدوره أشار بان كيمون إلى أن منظمة الأمم المتحدة تتطلع إلى الإسراع في الخطى لتشكيل حكومة تضم مجمل الطيف العراقي بحسب ما أفاد به بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي. الولايات المتحدة الأمريكية جددت هي الأخرى دعوتها للقادة العراقيين إلى بذل مزيد من الجهود لتشكيل الحكومة العراقية وتفادي حصول فراغ أمني في البلاد. جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال لقائها بوزير الخارجية العراقي وشير زيباري في نيويورك. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي للصحفيين مساء الخميس قوله إن كلينتون بحثت مع نظيرها العراقي هشير زيباري في أهمية رؤية القادة العراقيين يتقدمون ويأخذون قرارات ويشكلون حكومة على أن يأتي الحل من داخل العراق. وما تزال الخلافات بين الكتل السياسية تعرقل تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الانتخابات التشريعية، وهذا ما أثار استياء الشارع العراقي.
بس عبرت النصف عام يعني بدون تشكيل حكومة ما صايرة بالتاريخ. الشعب بعد يعني من ينتخب لازم يأخذ تعهد، يعني يشكلون الحكومة من وقت يديرون بالهم على العالم. انفجارات تزيد، وضع من ديسي، قتل دي يزداد، هذا كله سبب السياسي، والشعب العراق ده ينتهي يوم بعد يوم. طبعا الصبر بدأ ينفذ،
أريد بس تكملون سوونا وزارة حتى نعرف طريقنا شلون، نعرف مستقبلنا شنو. والشعب انتخبكم، ترى والله يشاور بيكم الشعب، ترى وهاي هالضحايا اللي تروحوا كلها بسببكم، ما يصير حالي هتتبقوا بيناتكم، وهذا شعبكم وهذا وطنكم.
المحلل السياسي العراقي حسين فوزي يرى بأن الكتل السياسية تواجه حاليا نقمة شعبية متصاعدة وضغطا أمريكيا.
الكتل السياسية ونوابها في البرلمان يواجهون الآن نقمة شعبية متصاعدة، كما أن الولايات المتحدة وفي ظل برنامج أوباما تشعر بضرورة أن تمهد كل المستلزمات الضرورية المادية والاجتماعية والسياسية من أجل تعزيز الخطوات التي أعلن عنها أوباما من أجل التفرغ إلى مسألتين: المسألة الأولى تعزيز الجهد العسكري في أفغانستان، والمسألة الثانية هو حشد المزيد من النفقات بدل من المجال العسكري في العراق إلى مجالات أخرى سواء كانت أفغانستان أو دعم مشاريع الاجتماعية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل بالضغوط الأقليمية، دعا وزراء داخلية دول جوار العراق الخميس خلال اجتماعهم في البحرين إلى تشكيل الحكومة العراقية في أسرع وقت ممكن. المحلل السياسي حسين فوزي يرى بأن على الكتل السياسية الرئيسية الاستجابة للضغوط الدولية والإقليمية.
يعتقد أن الخيارات المنظورة باتت ضيقة جدا، وما لم تتداعى الكتل السياسية للاستجابة إلى الضغوط الأمريكية والإيرانية في الوقت نفسه من أجل تشكيل حكومة، فإن الآفاق المتاحة هي حكومة إنقاذ وطني. وحكومة الإنقاذ الوطني هنا لا أعني أن تكون كما كانت حكومة بكر صدقي عام 1936، وإنما أن تتحرك بعض الكتل السياسية بفعل الضغطين الأمريكي والإيراني إلى تشكيل حكومة تلاحظ حقيقة المكونات سواء في البرلمان أو في المجتمع.
لكن المحلل السياسي هاشم حسن يبدو أكثر تفاؤلا، فهو يرى بأن الأزمة السياسية وصلت إلى ذروتها وشارفت على الانتهاء.
الضغوطات الأمريكية وأيضا التدخلات الإيرانية وأيضا ضغوط الإقليم العربي وحتى أنه التركي لم تتوقف لحظة واحدة، لأن هؤلاء جميعا يشعرون أن أمن العراق هو جزء من أمنهم الاستراتيجي وأمنهم القومي. لكن أيضا هذه الأزمة وصلت أنه تقريبا إلى ذروتها، وراح تدرك كل الأطراف أنه لم يعد الشارع العراقي ولم يعد أنه وضع البلاد تسمح بهذا التمديد ولا حتى القوى الدولية. فنتوقع على أنه ربما قد نكون قد دخلنا إلى الربع النهائي من انهاء الأزمة، وأنه الضغط للأساسيين لأسباب استراتيجية وجيوبوليتيكية، أنه إيران وأمريكا لهم أدوار حاسمة، لأنه حجم التخوف ما بين الطرفين كبير جدا، لا نبالغ به نقول أنهم يخوضون حرب على الساحة العراقية.
تستمعون في ملف العراق لهذا اليوم. وزارة الهجرة والمهجرين تؤكد رفضها لإعادة العراقيين قسرا. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في أول رد فعل رسمي من الحكومة العراقية إزاء إعادة عشرات العراقيين قسرا من دول أوروبية، أعلن وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان رفض وزارته العودة القسرية للعراقيين، مؤكدا أن الوضع الأمني والاقتصادي لم يستقر بعد. لكن رئيس الجمهورية جلال طالباني وفي كلمة العراق التي ألقاها مساء الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 65 بنيويورك أكد أن الحل الحقيقي والفعلي لمشكلة النازحين العراقيين هو في عودتهم إلى العراق.
إن حكومة العراق ترى أن الحل الحقيقي والفعلي لمشكلة النازحين العراقيين هو في عودتهم إلى بلدهم العراق وإلى أماكن سكناهم التي غادروها، لأن العراق بحاجة إلى طاقات جميع أبنائه لكي يساهموا في بناء مستقبل بلدهم. وعليه فإننا نهيب بالدول المستقبلة للنازحين العراقيين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على نشر ثقافة العودة الطوعية.
وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان تحدث لإذاعة العراق الحر عن موقف وزارته الرافض للعودة القسرية للاجئين.
الاتفاقية بمضامينها المختلفة لا تعني ولا تفسر بأي شكل من الأشكال مفهوم العودة القسرية. الاتفاقية أبرمت من قبل وزارة الخارجية لأجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك الحد من العودة القسرية، ويجب أن يكون هذه الاتفاقية منطلقا يعني لأجل التفاهم وإيجاد لجان مشتركة والابتعاد من الحالة القسرية التي لا توافق المعايير الدولية ولا الإنسانية. لذلك نحن نرفض هذه الأساليب لأن الحالة الموجودة هي غير طبيعية، ليس هناك فرص عمل، يجب توفير فرص عمل. عندما يكون العراق في استثمار وإعمار وبناء، نعم سنفتح الأبواب جميعها لكل العودة مهما كانت العودة طوعية أو قسرية.
وكانت طائرة تقل عراقيين نازحين أخفقوا في الحصول على لجوء في دول أوروبية حطت الأربعاء الماضي في مطار بغداد. وبحسب سيبيلا وولكس الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن عددهم حوالي 40 قدموا من السويد والنرويج وهولندا وبريطانيا، بينما قال مسؤول في المطار إن عدد المعادين بلغ 56 شخصا. الوزير العراقي أوضح أن معظم الذين يتم إعادتهم هم من الذين لم يحصلوا على حق اللجوء أو انتهت مدة إقامتهم، وهناك أشخاص محكومين.
سارعنا في قبول هؤلاء بحدود 14 من دنمارك، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية في قبولهم وعادتهم إلى البلد. كذلك في بلغاريا، يعني احنا أرسلنا من هو يرغب في العودة وتم التوافق مع بلغاريا في إعادة أكثر من 11 عراقي كان يعني في سجون البلغارية، ولكننا حاولنا أنه إطلاق سراحهم ومن ثم عادتهم بشكل طوعي للبلاد، يعني وساهمنا في تحمل كل الأعباء النقل ومسائل الأخرى وأعطينا لهم المبالغ المطلوبة، ولكن ضمن لجان مشتركة معالجة الموضوع بشكل ثاني. لا يمكن للعراق ولا يمكن للحكومة ولا لوزارة الهجرة أن تنزوي مقابل هذا الموضوع، نحن مع كرامة العراقي أينما كان.
الوزير سلطان أوضح أن العائدين قسرا يفقدون كافة الامتيازات من الجانبين الأوروبي والعراقي.
سنعطي ما نعطي من الامتيازات لكل من عاد إلى أرض الوطن. أما العودة القسرية فحقيقة نرفضها رفضا باتا، وليعلم كل عراقي في الخارج أن العودة القسرية هي عودة مرفوضة. لذلك عليهم يعني عندما تنفتح عليهم أبواب العودة الطوعية يجب أن يساهم في العودة الطوعية حتى يستحصل على الامتيازات التي تضعها وزارة الهجرة والحكومة العراقية. أما العودة القسرية ويخسر جانبين، الجانب الأجنبي مع الجانب العراقي من كل الامتيازات.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان ووزيرة الهجرة والمهجرين السابقة باسكال وردة ترى في عادة العراقيين قصرا انتهاكا لحقوق الإنسان.
هي نوع من انتهاك لحقوق الأشخاص اللي واصلين إلى دول بسبب أوضاع معينة. أنا أعتقد الوضع الأمني بدأ يستتب بالعراق، لكنه ليس بالصورة المطلوبة في بعض الأماكن مثل بغداد وموصل وكركوك. أنا أعتقد مسألة العودة يجب أن تكون عودة منتظمة ومنظمة بتعاون بين الحكومتين لتحضير العودة الكريمة للاجئين. أما أن يعود اللاجئ بشكل قسري ويوضع بنصف المدينة بالشوارع دون ما يعرف وين يروح وشنو اللي بقى له ومن سنين هو تارك كل شيء، هذا بحد ذاته مس بحقه الثاني.
ويشير وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد السلطان إلى عدم وجود أرقام وإحصائيات دقيقة حول عدد اللاجئين والمهجرين والنازحين.
نحن الآن بصدد تعداد السكان، ولذلك يعني حقيقة كان رأي وزارة الهجرة دعم عملية التعداد لأجل استحصال على هذه الأرقام وعلى هذه القواعد، ومكننا هذه المعلومات من أن نضع سياسات واستراتيجيات ونتعامل مع هذه الدول وفق برنامج استطاعت إعادة عراقيين الراغبين في العودة وكذلك الكفاءات والطاقات. لذلك نحن مع التعداد هناك الآن استمارات خاصة وهناك عمل وتنسيق بيننا وبين وزارة التخطيط في استحصال على كل المعلومات عن العراقيين المتواجدين في هذه الدول، وسوف يكون لدينا إن شاء الله بعد 24/10 صورة متكاملة عن العراقيين المتوزعين في هذه الدول.
وترى باسكال وردة أن وزارة الهجرة والمهجرين وخلال السنوات الأربع الماضية لم تضع استراتيجيات حقيقية لمعالجة ملف اللاجئين والنازحين.
اللاجئين مثل باقي القضايا العراقية بقوا دون حلول حقيقية ودون استراتيجيات. يعني الوزارة كان مطلوب ومفروض عليها أنه تضع استراتيجيات حقيقية وسياسات حقيقية في خدمة استقبال العائدين، وهذا أمر كررناه كمطلب لدى الوزير بأن مسألة العودة سوف تكون أصعب وأسخن وأكثر تعقيدا من أي شيء آخر في الوزارة. وكان هناك لكوء، وحتى ما كانت المسألة لا أموال ولا على الاقتصاد، لأن الوضع الاقتصادي للوزارة كان جيد جدا، وهذا نعتقد يجب أن يبقى عبرة للوزارة المقبلة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، مسألة العراقيين الذين ينتظرون، ووضع آخر وضع يختلف عما عاشوه سواء كان في المهجر وهم مطرودين قسرا أو سواء كان في مناطق أخرى من العراق وهم مهجرين أو مرحلين قسرا أيضا.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
دلعة النجف تقول في رسالتها: يسعد صباحكم يا أحلى كادر وأحلى مقدمين، تحياتي لكم يا ورود. المستمع عبد السادة شلش سعيد كتب في رسالته يقول: السلام عليكم، استلمت قرض عقاري في زمن النظام السابق ومقداره 5.5 ملايين، وبعد سقوط النظام تهدمت كافة المصارف حتى عام 2006 تم الإعمار، وعند القيام بالسداد أصبح المبلغ هو 9 ملايين. لذا أطلب من إذاعتكم الموقرة مناشدة المسؤولين حول تخفيض الفوائد والتي هي 4.5 مليون. مقداد موسى كتب لنا في رسالته القصيرة يقول: أني منتسب إلى الجيش العراقي وأسأل عن السلفة. المستمع أبو عدنان من تكريت يقول: السلام عليكم، ويتساءل في رسالته: إلى متى نبقى على هذا الحال؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتعلم شيئا من ثقافة حماية البيئة وعدم تلويثها. نبقى وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.